بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا درس جديد أيها الإخوة في سلسلة دروس عنوانها يا أيها الذين آمنوا. 89 مرة في القرآن الكريم ينادينا الله عز وجل بأوامر ونواهي مطلعها يا أيها الذين آمنوا. في 89 آية رب العالمين يناديك وأنت من الذين آمنوا، وحسبك شرفا أن الله كلمك، وحسبك شرفا أن الله ناداك. ولئن كنا جالسين في مجلس من المجالس وكان في هذا المجلس رجل له مكانة اجتماعية أو علمية وناداك، لشعرت بالسرور والنشوة لأن كبير القوم ناداك من بينهم. فكيف برب العالمين جل جلاله يقول يا أيها الذين آمنوا؟ لذلك كان بعض الصالحين إذا سمع يا أيها الذين آمنوا يقول لبيك اللهم لبيك، حاضر يا رب أنا جاهز. وسيدنا عبد الله بن مسعود كما مر كان يقول إذا سمعتم الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، انتبه انتباهة شديدة، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وكنا في الدرس قبل الماضي ذكرنا بأن 20 آية من هذه الآيات التي مطلعها يا أيها الذين آمنوا تأمر بمحاسن الأخلاق وتنهى عن مساوئ الأخلاق، وفي هذا دلالة واضحة إلى أهمية الخلق في هذا الدين. من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إن الله يحب مكارم الأخلاق، والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة إلا حسن الخلق. فاز حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة. كل هذه أحاديث بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حديث اليوم عن خلق من هذه الأخلاق العشرين، وهو خلق ضبط اللسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. القول السديد هو القول المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. الحديث 4 أنواع: فجهر ونجوى وسر وأخفى. هذه 4 أنواع للأحاديث. حديث جهر هو الذي أتكلم به الآن مثلا وأنتم تسمعونني، هذا جهر. وحديث النجوى لو أنني دعوت واحدا منكم وهمست في أذنه همسا، هذا نجوى، تناجيت أنا وهو. وحديث السر هو الحديث الذي تبيته في نفسك ولا تظهره لأحد على لسانك، حديث القلب، حديث النفس، هذا حديث السر. والأخفى قال الله تعالى يعلم السر وأخفى، هو ما ستسره بعد سنوات. رب العالمين يعلم الجهر والنجوى والسر والأخفى. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم، إذا جلستم مع بعضكم البعض تتحدثون بحديث نجوى، حديث همس بينكم وبين بعضكم البعض، فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى. البر اسم جامع لكل خير، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الإخوة، هذه آيات ثلاث تتحدث مطلعها يا أيها الذين آمنوا، والحديث فيها عن اللسان وعن ضبط اللسان حتى لا ينطق إلا بالخير. وكم من إنسان أوداه لسانه إلى سعادة في الدنيا وفي الآخرة، وكم من إنسان أوصله لسانه إلى شقاوة في الدنيا وفي الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. ما معنى تكفر اللسان؟ قال: تقول اتق الله فينا، فإنما نحن منك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. الحديث رواه الترمذي. واحد من الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله مرني بأمر أعتصم به. فقال: قل ربي الله ثم استقم. خلاص، إذا انضبطت بشرع الله اجعل ديدنك الاستقامة. فقال: يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ تخيل أنت لو تسأل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، تقول: يا رسول الله أنا وضعي كذا وكذا وكذا، ما أخوف ما تخاف علي؟ فقال هذا، وأشار إلى لسانه: أخوف ما أخاف عليك إذا أنت استقمت لسانك. عد بعض العلماء آفات اللسان، كم مرض يوجد باللسان، مرض ليس مرضا عضويا لكن مرضا إيمانيا، فذكر 102 من الأمراض كالغيبة والنميمة والكذب والفحش والاستهزاء واليمين الغموس واللغو وماذا يوجد من آفات اللسان، عدوا 102، الحلف بغير الله تعالى، وهكذا ذكروا 102 من الأمراض. لذلك كانوا يقولون: ما من شيء أجدر بطول حبس من اللسان. ولذلك أهل التربية الروحية يدعون السالك إلى الإكثار من الصمت، ويقولون: طريقنا هذا مبناه على قلة الكلام وقلة الطعام وقلة المنام. طريقنا هذا، يعني طريق الوصول إلى الله عز وجل، وطريق ترقيق القلب، وطريق حب الله عز وجل وحب رسوله، مبناه على 3 أمور: قلة الكلام، خفف كلامك، لأنه من عد كلامه من عمله قل كلامه. يفتح للعبد يوم القيامة 99 سجلا، كل سجل مد بصره. والله شيء صعب يا أيها الإخوة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الكلمة التي تريد أن تقولها تذكر أنها ستعرض على الله يوم القيامة، وتذكر أن الله سامع لها، وتذكر أن الله سيسألك عنها. قلة الكلام وقلة المنام وقلة الطعام. الإمام النووي له كتاب مهم كان أهل الشام يقولون، الكتاب اسمه كتاب الأذكار، وأنا أتمنى كل أخ بينكم يكون هذا الكتاب في بيته ويقرأه، يقرأ منه في كل يوم شيئا. له كتاب اسمه الأذكار، أهل الشام يقولون بع الدار واشتري الأذكار، يعني لو بعت دارك واشتريت كتاب الأذكار أنت رابح، ولا يحتاج شراء هذا الكتاب إلى بيع الدار، لكن على سبيل لإشعارك بأهمية هذا الكتاب. الإمام النووي يقول في كتابه الأذكار: روينا أن قس بن ساعدة وأكثم بن صيفي اجتمعا، هذان الاثنان من حكماء العرب، قس بن ساعدة وأكثم بن صيفي اجتمعا، فقال أحدهما لصاحبه: كم وجدت في ابن آدم من العيوب؟ هؤلاء المفكرون العقلاء إذا اجتمعوا مع بعضهم البعض الصلحاء لا يقطعون أوقاتهم في أحاديث لا قيمة لها. يعني شفت المسلسل مبارح ما له قيمة، الحديث ما له قيمة، والمسلسل ما له قيمة. شفت شو لابس المذيع بالتلفزيون ما له قيمة. شفت المباراة مبارح حديث لا قيمة له. الناس الذين لهم رتب ضعيفة تكتشف رتبهم من أحاديثهم، حديثه بتلاقيه ما له قيمة. تجلس ساعة معه، لو خرجت بعد ساعة وسألت نفسك ماذا استفدت منه؟ ما في شيء أبدا. ماذا أفدته؟ لا شيء على الإطلاق. أصلا هو فارغ، هو يتصل بصديقه يقول له: أنت فارغ؟ بدي أجي لعندك. ويقول له: تفضل. بيجي لعنده ويجلس ساعتين. إذا خرج من عنده وسألته ماذا كنت تعمل؟ يقول لك: عم نضيع وقت. ما له قيمة، يشعر نفسه دنية ما له قيمة، لذلك هو يقطع أوقاته بدون فائدة. أما العقلاء لو جالستهم، أما الصلحاء لو جالستهم، أما الخيرون من الناس لو جالستهم لأفادوك في كل لحظة من لحظاته، وربما انتفعت منهم بكلمة طيلة عمرك. الإمام البخاري صاحب صحيح البخاري يقول: كنت جالسا في مجلس شيخي إسحاق ابن راهوية، فتكلم الشيخ بكلمة وقعت في قلبي. قال الشيخ: أرى لو جمعتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح في كتاب مختصر لكان خيرا. يقول البخاري: فوقعت هذه الكلمة في قلبي، فخرجت من مجلس شيخي وبدأت بجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. 16 سنة بعد 16 سنة أخرج لنا كتاب صحيح البخاري. صار له 1200 سنة متوفى الإمام البخاري، إلى الآن ما من عالم في شرق الأرض أو في غربها إلا وينتفع من كلام البخاري ومن كتابه ببركة كلمة سمعها. الصلحاء إذا جالستهم نفعوك بكلمة تنفعك في حياتك وبعد موتك 1200 سنة، والفجار إذا جالستهم أحسن أمورهم أنهم لا يفيدوك بشيء، لكن الحقيقة هم يدعوك إلى سوء يرضيك في حياتك، ونسأل الله السلام ممكن يرضيك في مماتك من جراء كلمة. يعني يا أيها الإخوة، كل المدخنين كلهم بلا استثناء، من أين تعلموا التدخين؟ كلهم من الرفيق، من الصاحب، صاحب الذي قدم له يعني أول كلمة قال له تفضل، هذه الكلمة أردته لهذا المدخن، صار له 30 سنة بيدخن، بيقول لك يا أخي الله يلعنها السوسة ما لي أدران تتركها، من كلمة من صديقي. قس ابن ساعدة وأكثم ابن صيفي اجتمعا، قال أحدهما لصاحبه كم وجدت في ابن آدم من العيوب. بقى الحكماء لما بيجلسوا في فوائد فيك تقول لي قديش العدد؟ يعني هلأ كلنا نعرف كثيرا من العيوب، بس خطر لواحد بيناتكم يعد العيوب؟ هذا الحكيم قال لصاحبي كم وجدت في ابن آدم من العيوب؟ قال هي أكثر من أن تحصى، والذي أحصيته منها 8000 عيب. معناته جايب ورقة هذول عدل 8000 عيب، قديش بدهم؟ في ناس بتفكر يعني مجالسها مجالس عقل وفهم، قال له أنا عادت 8000 عيب، ووجدت خصلة إن استعملها سترت العيوب كلها. قال وما هي؟ والله عجيبة هذه خصلة. قال حفظ اللسان، إذا بيسكت هالبني آدم 8000 عيب بيروحوا، يعني الغيبة بتروح والنميمة بتروح والفحش بيروح وذم النعمة بيروح والحلف بغير الله بيروح والبذاءة بتروح والاستخفاف بالناس بيروح وقوله سقينا بنوء كذا بيروح، بتروح كثير أشياء. حتى تنقيص الناس له من خلال كلامه بيروح. يعني في مرات أنت تجد رجلا يعجبك منظره فإذا تكلم سقط من عينك، ومرات إنسان بتشوفه تزدريه العين وتشعر له قيمة حتى إذا تكلم بز القائلين. بيقولوا بأن الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه كان مرة جالسا في مجلسه، فدخل رجل إلى المجلس، مجلس الإمام أبي حنيفة، غريب لكن عليه سمة الجاه والعلم، حاطت لفة كبيرة وعباءة واسعة. فالإمام أبو حنيفة تهيب هذا الرجل فعدل من جلسته، يعني رجل تراه يعجبك منظره. فكان في داخل الدرس الإمام أبو حنيفة يقول يدرس عن الصيام، فقال من جملة ما قال إذا غابت الشمس أفطر الصائم، فرفع يده هذا الحاضر قال يا إمام رأيت إذا صار منتصف الليل ولم تغب الشمس ماذا يفعل الصائم؟ أبو حنيفة قال أنا لأبي حنيفة أن يمد رجليه. يعني هو عدل جلسته شوي إن شاء الرجل سقط من عينه بكلمة، ترى الرجل يعجبك حتى إذا تكلم بكلمة سقط من عينك. قال ووجدت خصلة إن استعملها سترت العيوب كلها. قال وما هي؟ قال حفظ اللسان. وروينا عن الفضيل بن عياض رضي الله عنه قال من عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه. وقال الإمام الشافعي يا ربيع لا تتكلم فيما لا يعنيك، فإنك إذا تكلمت بالكلمة ملكتك ولم تملكها. الله يرضى عنه، كلام يكتب، يعني كلام الإمام الشافعي كتبوه. بالله عليك اعمل تجربة، بس شي مرة إذا أنت قاعد مع صديقك لمدة ساعة حاول تكتب شي عبارة، دور بقلب الحديث عن عبارة إلى قيمة عشان تكتبها، شوف لي كم عبارة ممكن تكتب. إذا الحقيقة قعدت ساعة وما طلع معك ولا عبارة بتنكتب، والله يستر ما تطلع ولا عبارة بتنسمع كمان. إذن أنت قاعد ساعة لا قيمة لها على الإطلاق، الله يستر ما يكون كمان الذنوب تراكمت منها. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما من شيء أحق بالسجن من اللسان. وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري رحمه الله: الصمت سلامة وهو الأصل. ترتاح كثير إذا سكتت. والسكوت في وقته صفة الرجال، كما أن النطق في موضعه أشرف الخطاب. الآن أيها الإخوة، أهل التربية الروحية قالوا: للمسلم مع لسانه ثلاث درجات. يعني أنت في التزامك بطريق الخير، في التزامك في بيوت الله، في التزامك بدرب الإيمان، مطلوب منك أعمال. مثلا مطلوب أن تصلي، هذا معروف. مطلوب أن تصوم، معروف. مطلوب أن تبر والديك، معروف. مطلوب أن ترعى زوجك وأولادك، معروف. هلأ مطلوب منك ثلاث طلبات مع لسانك. لكن المسلم إنسان منضبط بالشرع بكل شيء. أنا أقول للإسلام حكم في تصريحة شعرك. ما بصير تصرح شعرك على كيفك في الإسلام. الإسلام له حكم في شعرك. إذا كان من كان له شعر فليكرمه، يا أنت حالق لشعرك يا لك شعر طويل. إذا لك شعر طويل بدك تكرمه. الآن إكرام هذا الشعر له ضوابط في الإسلام. فمثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تشبه الرجال بالنساء. ما بصير تحلق شعرك أو تترك شعرك كأنك امرأة. وبالعكس المرأة ما بصير أن تجعل من شعرها كشعر الرجال. أي واحد. رقم اثنين، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. قزع أنك تحلق بعض راسك وتترك البعض الآخر. يعني إذا واحد خطر لباله أن نصف راسه الأيمن يساوي على الصفر ونصف الأيسر يبقيه، بالشرع لا يرضى عنه الشرع. إذا خطر لباله أنه بنص رأسه من فوق يترك الشعر ثم كل الأطراف هيك يجعلها على الصفر، الشرع لا يرضى عن هذا الأمر. إذا خطر بباله يكتب على رأسه من شعره أول حرف من اسمه بالإنجليزي، حرف الام مثلا هيك يعملوا شعراته، ما بيصح. طيب، حكم إضافي للإسلام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بأهل الفجر والفسوق. إذا أهل الفجر والفسوق صار لهم منظر معين في شعورهم أشعارهم، فما بليق بك أنت المسلم أن تجعل رأسك في رؤوسه. وهكذا الإسلام له حكم بتصريح الشعر. فالإسلام له حكم في نطقك. أهل التربية الروحية، أنت مع لسانك، مع لسانك لك ثلاثة مراتب. أول مرتبة الصف الأول هان، حتى نعتبرك مسلما بلسانك. يعني بجوز أنت بصلاتك مسلم وبصومك مسلم، بس بلسانك ممكن ما تكون مسلم، نسأل الله السلامة. أول صف في الإسلام مع اللسان أن لا تستخدم لسانك في الضرر. أول رتبة. إذا هالرتبة أنت ما دخلتها معناتها أنت ما لك علاقة بالإسلام في لسانك. ما هو الضرر؟ الكذب ضرر، والغيبة ضرر، والكلام في أعراض الناس ضرر، والإيقاع بين الناس ضرر، وسخرية المرأة من المرأة ضرر، واستهزاء المرأة بالمرأة ضرر، وطلب المرأة من زوجها طلاق زوجته الأخرى لتستبقيه لنفسها ضرر، ونقل الحديث على وجه الإفساد بين الناس ضرر، والكذب ضرر. أول صف في اللسان في إسلام اللسان ألا تستخدم لسانك في الضرر. صف الثاني رتبة أعلى، أن لا تستخدم لسانك فيما لا يضر ولا ينفع. هلا في أشياء تضر، أحاديث تضر، وفي أحاديث تنفع، في أحاديث بالنص لا تضر ولا تنفع. يعني شو أكلت مبارح؟ ما بيضر ولا بينفع من الكلام. شفت المباراة؟ والله حلو يا أخي. ما بيضر ولا بينفع هذا الكلام. هذا اسمه اللغو. والله عز وجل قال عن المؤمنين والذين هم عن اللغو معرضون إذا مروا باللغو مروا كراما. فالصف الثاني ألا تستخدم لسانك في اللغو ما لا ينفع ولا يضر، وهذا يحتاج إلى تدريب على الصمت. لذلك قالوا أو جاء في الحديث الصمت حكم وقليل فاعله. حكم يعني حكمة. قيل بما سادكم الأحناف؟ فوالله ما كان بأكثركم علما ولا أكثركم فضلا، قالوا بسلطانه على لسانه، عنده قدرة يضبط لسانه بشكل عجيب. لا في مرات رجال بتشوفهم كبار جدا، بلحظة غضب بيتكلم بكلام يلعب به الشيطان كما يلعب الصبيان بالكرة. بالفعل لو صورته، جربوا إذا شي مرة إنسان يعني ممن حولكم غضبه بهذه الطريقة، بالله صوروا بالفيديو كيف عندما يغضب، وبس يهدأ أعرضوا عليه الفيلم، وإذا به يستحيي من نفسه على هذه الطريقة التي تصرف بها وقال بها ما قال. فتاني رتبة لك مع اللسان ألا تستخدم لسانك في اللغو. أعلى رتبة الصف الثاني، وبتكون بلغت الرتبة العالية في إسلام اللسان، أن تستخدم اللسان في النافعات. كل كلامك نافع، كله مفيد. وأفضل من وصل إلى هذه الرتبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اقرأوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، 1400 سنة نحن إذا درسنا لا ندرس إلا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد آيات القرآن. سبحان الله، أنا أقول كل الخطباء الذين ترون وكل المدرسين وكل المحاضرين عالة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومرة خطر لي، لو أنه لم يكن لدينا أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم ما وصلتنا الأحاديث؟ إذا بدنا نطلع عن المنبر شو بدنا نقول؟ والله ما بعرف ماذا نقول، لا ندري. كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو زينة الكلام وكمال الكلام. مطلوب إليك أن تتدرب، أن تتعلم أن تقول كقوله، وأن يصير كلامك نافعا. وضبط اللسان رتبة أخلاقية عالية عند المسلم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. أخرجه الترمذي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسي. رواه الترمذي. ختاما أيها الإخوة، أقرأ عليكم ما ذكره النووي في الأذكار. قال: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما تظهر المصلحة فيه. مرة ثانية: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما تظهر المصلحة فيه، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة. يعني كان رجل عم يتحدث أمامك في أمر، أنت الآن بدك تشاركه، قبل أن تشاركه فكر كلامك فيه مصلحة، إذا كان فيه مصلحة قله، هلا لاحظت انه في مصلحه بس في ضرر، والمصلحه والضرر قد بعضهم البعض، اذا لا تتكلم. الضرر اكبر لا تتكلم. لاحظت انه اذا تكلمت في مصلحه واذا سكتت كما في مصلحه، والمصلحتان متساويتان، لا تتكلم. قال: ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحه فالسنه الامساك عنه، ما تحكي، لانه قد ينجر الكلام المباح الى حرام او مكروه، بل هذا كثير او غالب في العاده، والسلامة لا يعدلها شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ما رأيكم يا أيها الإخوة نجرب 3 أيام تجريب، شوف حالك، ممكن هيك أنت 3 أيام بس جرب ضبط اللسان، شو بدك تحكي احكي، بس فكر انه في مصلحة احكي، ما في مصلحة اسكت، في ضرر كمان اسكت. تجربة، نلتقي بعد 3 أيام ان شاء الله ونشوف قديش استطعت ان تضبط هذا اللسان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.